الفصل الأول. هل من إله حقا؟ الجيولوجيا هي سيرة الأرض الذاتية، ولكنها ككل سيرة ذاتية لا ترجع إلى البداء. السير تشارلز لايل. ربما مرت بك في حياتك أوقات بدت الأمور فيها قاتمة جدا، حتى إنك لم تشك في محبة الله فقط، بل سألت نفسك أيضا عن وجوده بحد ذاته. إن الكتاب المقدس لا يفسر وجود الله ولا يبرهنه أيضا، بل يقره كأمر بديهي فحسب. وأول عبارة في التوراة: في البدء خلق الله السماوات والأرض، سفر التكوين الأصحاح الأول والعدد الأول، هي تصريح جليل يتميز بالبساطة والعمق معا، فهي تعلن أن الله كائن وأنه خالق الكون. منذ عدة سنين مضت شغلنا أنا وزوجتي وظيفة تمريضية رئيسية في واحد من أهم المستشفيات الطبية والنفسية المرموقة في أوروبا. وذات يوم عمد طبيب نفسي شهير يدعي أنه ملحد إلى امتحان دوروثي في إيمانها، فأجابته: يا دكتور، أنت تعرف أنني أحترمك كثيرا بوصفك ثقة في مجالك، فأنت محاضر جامعي معتبر واسمك يحظى باحترام واسع النطاق في مهنة الطب، ولكن هل لي بأن أقترح عليك قبل أن تصرح ثانية بأنك ملحد أن تقرأ الكتاب المقدس بمثل الحماسة التي ميزت أبحاثك في الطب النفسي؟ ثم ذكرته بعدد من مرضاه ممن أطلق حديثا من جناح المدمنين بسبب التغييرات المدهشة التي أحدثتها قوة الله في حياتهم، وتمكنت من تسمية شخص بل شخصين كان التحول في حياتهما جذريا جدا، حتى إنهما أخذا يعيشان حياة مثمرة. وأخبرت دوروثي ذلك الطبيب النفسي الشهير كيف تعرف كلا ذينك المريضين بالله على نحو شخصي وحيوي، وكان الطبيب نفسه على علم واف بأن هذين المريضين لم يستجبا قط لأحدث التقنيات الطبية النفسية، فلم يستطع أن يعلل ظاهرة تغير حياتهما لا من حيث كونه ملحدا ولا أيضا من حيث كونه طبيبا نفسيا. وإذا بهذا الطبيب بعدما كان قد قال لدوروثي إنه لا يؤمن بالله يختم تلك المحادثة طالبا إليها أن تصلي لأجله، وكذلك وعدها بأنه أول مرة في حياته سيباشر قراءة الكتاب المقدس بذهن منفتح. وبعد 7 أسابيع من القراءة الدقيقة قال الطبيب النفسي لدوروثي إنه لم يعد ملحدا معترفا بإلحاده، غير أنه ما زال يعاني مشكلة، إذ تبين له أن الالتزام الأصيل تجاه الله يتطلب بالضرورة تغييرا في نمط حياته. فقال مقرا: ما عادت مشكلتي فكرية، ولكنني أجد أني غير مستعد لقبول التغييرات التي ستجري إن صرت مؤمنا ملتزما. وبعد أن واظبنا على الصلاة لأجل صديقنا الطبيب طيلة 10 سنين، وصلتنا أخيرا رسالة منه أخبرنا فيها بإيمانه الذي اهتدى إليه حديثا، وبتسليمه نفسه لله والتزامه الشخصي تجاهه. وقد فرحنا أي فرح، إلا أننا لم ندهش كثيرا، لأننا كنا نعلم أن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله رسالة روميا الأصحاح العاشر والعدد السابع عشر. فلكي يعين الله كل واحد منا على التعرف به، غرس في داخل كياننا وعيا باطنيا لوجوده. وقد يختار بعض الناس ألا يؤمن بالله، ولكن لم يعش قط على كوكب الأرض شخص لم يستطع أن يؤمن بالله. حتى في العالم المادي بالذات قدم الله بينات عديدة على وجوده. وكلما زاد العلم في قرننا الحادي والعشرين غوصا في أسرار الكون، ازدادت لا منطقية الرأي القائل بأن هذا كله برز إلى الوجود بغير مصمم. فما كان أحد بتاتا ليرتئي أن مكوكا فضائيا يمكن أن يحلق في أبعاد الفضاء ويدور حول الأرض ثم يهبط في اللحظة والنقطة المتوقعتين لولا اتحاد جهود العبقريات الخلاقة لدى المصممين والتقنيين وعلماء الرياضيات. وبالمثل ما كان ممكنا قط أن ينوجد الشروق والغروب والفصول والمواسم والمجرات والذرات وقوة الجاذبية وسلطان المحبة لولا التخطيط والتصميم من قبل إله خلاق. ويقينا أنه يعوزنا إيمان مضاعف ملايين المرات لنعتقد أن خليقة كاملة منظمة نجمت عن انفجار كبير، بدل أن نؤمن بالله الخالق، إذ لا يمكن أن يحصل أي تصميم ما لم يوجد مصمم أولا. حتى تلك الحكومة التي قد أنكرت وجود الله عبرت فعلا عن ثقتها في الكون بوصفه ذا قانون ونظام، كلما أرسلت رائد فضاء في رحلة فضائية. فمن طريق الاستعانة بهذه القوانين فقط تيسر لرواد الفضاء عندهم أن يرجعوا إلى الأرض سالمين. أفلا يبدو غريبا إذن أن هؤلاء القوم الذين يعتمدون على نواميس الطبيعة هم أنفسهم ينكرون وجود واضع للنواميس ووجود مخطط أعلى؟ ثم إننا جميعا على علم بالطاقة المدمرة تدميرا هائلا، والتي تطلق عند انفجار قنبلة ذرية. إنما قد أجريت حسابات بينت أنه كل ثانية بمفردها تطلق الشمس كمية من الطاقة تعادل 5000 مليار قنبلة ذرية. وبالمقارنة مع الكواكب الأخرى المطلقة للطاقة، ليست شمسنا أيضا كبيرة جدا. وما زلنا لا نعلم بالفعل كم من النجوم يوجد في الكون. فمع أن مليارات النجوم قد جمعت داخل نطاق بصر الإنسان، فمن المحتمل أن تكون هذه النجوم فقط الحاشية الخارجية للمجهول الشاسع. ولكن علماء الفلك اليوم يدركون أن الطاقة المنطلقة في بعض المجرات هي أكبر بمليارات المرات من الطاقة الصادرة من شمسنا نحن. فكيف ممكن أن توجد مثل هذه القدرة ما لم يكن موجودا خالق لا حدود لقدرته؟ حقا إن الخليقة تعرفنا بإله ذي تصميم، إله ذي قانون، إله ذي قدرة غير محدودة البتة. ويقول الكتاب المقدس: السماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه، يوم إلى يوم يذيع كلاما، وليل إلى ليل يبدي علما. لا قول ولا كلام، لا يسمع صوتهم، في كل الأرض خرج منطقهم، وإلى أقصى المسكونة كلماتهم. المزمور 19 ابتداء بالعدد الأول وانتهاء بالعدد الرابع. ويقول الرسول بولس أيضا: لأن أمور الله غير المنظورة ترى منذ خلق العالم، مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته، حتى إنهم بلا عذر. رسالة روميا الأصحاح الأول والعدد 20. فلا عذر لأحد في أي مكان كي ينكر وجود الله. ولدى التفكير فيما خلقه الله من اتساع ونظام وقدرة يشعر كثيرون بأنهم صغار جدا وعديمو الشأن. وقد كانت لداود الملك النبي ردة الفعل هذه، فعبر عنها على هذا النحو: إذا أرى سماواتك عمل أصابعك، القمر والنجوم التي كونتها، فمن هو الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده؟ المزمور 8:3-4. إن معرفتنا لسماوات النجوم قد ازدادت اليوم ازديادا هائلا، لأن التلسكوبات العملاقة تكبر رؤيتنا للكون 500,000 ضعف، والأقمار الصناعية ترسل رموز الصور إلى كوكب الأرض مرتحلة عبر الفضاء الخارجي. ونتيجة لذلك قد يتزين لنا أن نطرح السؤال الذي عبر عنه داود قديما: كيف يعقل أن إلها خلق هذا الكون كله يعنيه أمر أنا الإنسان الضئيل؟ ولكن من الخير أن عصر التلسكوب هو أيضا عصر الميكروسكوب، فقد بتنا على علم اليوم بوجود عالم مصغر لا تمكن رؤيته إلا بالميكروسكوب، وهو عجيب ومدهش على نحو لا يصدق، شأنه شأن اتساع الفضاء الخارجي، حتى إن النور أثقل من أن يكشف أسرار هذا العالم الذي هو أصغر من أن يرى بالميكروسكوب في كل دقائقه. وما لا يخضع لعين ميكروسكوب المختبر التقليدي الذي يستخدمه العلماء يمكن التقاطه بواسطة ميكروسكوب الإلكترون الذي يكشف كشفاً أوسع نطاقاً ما يتمثل في عالمنا الصغير صغراً متناهياً من جمال وتصميم ونظام وقدرة. وعليه فإذا تساءلت مرة هل يكون في فكر الله شخص بهذا الصغر نظيرك أنت؟ فأصغي إلى عالم الفيزياء النووية إذ يطلعك على مدى أهمية الصغر الحقيقي بالنسبة إلى ضبط الكون كله وحفظه. فإن باعدت بين نيوترونات الذرة وبروتوناتها مسافة لا تتعدى 0.05 تريليوني من السنتيمتر، فبدلا من بقاء المادة في كتلة صلبة يتشظى العالم في انفجار نووي كوني. بلى، إن الصغر مهم مثل الكبر عند إله الخلق المبدع. فمما يطمئننا أن نعرف أنه عندما نطرح السؤال من هو الإنسان حتى تذكره، لا يحدد حجم الإنسان قيمته، بل على العكس تعزى قيمتنا الشخصية في نظر الله إلى عوامل مختلفة جدا. ولقد أعلن لنا الله لماذا نعتبر ذوي قيمة ثمينة في نظره، وكم نحن أعزاء عنده. ولئن كانت الخليقة بالذات تتحدث عن إله ذي تصميم ونظام وقدرة، فقد شاء الله أن يعلن ذاته على أنه إله المحبة والرحمة غير المحدودتين، من لا يريد لنا إلا خيرنا الأعظم. ولكن إن شئت أن تهتدي إلى هذا الإله العظيم فمن الحتمي أن يكون دليلك الروحي موثوقا بصورة كلية. وقفة تأمل. السؤال الأول: إذا رميت في الهواء حفنة من برادة الحديد، فهل تتوقع أن تقبض على ساعة سويسرية لدى نزول الحديد على الأرض؟ السؤال الثاني: هل كان ممكناً أن ينشأ الكون بكل تصميمه المذهل والدقيق لولا الإله الخالق؟ السؤال الثالث: مع أن الخليقة يمكن أن تدلك إلى إله خالق أعلن ذاته إله تصميم ونظام وقدرة، فهل تكفي الخليقة من ذاتها وبذاتها للبلوغ بك إلى فهم واف لمحبة الله ورحمته؟